الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أنه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية. والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية. والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية. والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية. والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية. والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية. والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أمر رب العالمين. كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن كنا نتحدث بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن بالأمس عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن عن أحداث العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن في العام الثاني عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن عشر. العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له أهميته في تاريخ الدعوة الإسلامية، ذلك أن العام الثاني عشر من البعثة النبوية، والليلة نتمم الحديث عن أحداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان نشر من البعثة النبوية. والليلة نتمم الحديث عن احداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان والليلة نتمم الحديث عن احداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان والليلة نتمم الحديث عن احداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان نتمم الحديث عن احداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان نتمم الحديث عن احداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان عن احداث العام الثاني عشر. والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان الثاني عشر. والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان والعام الثاني عشر له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان له اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك اهميته في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان في تاريخ الدعوة الاسلامية. ذلك ان في الدعوة الاسلامية. ذلك ان ذلك ان ذلك ان وكان ذلك في اعقاب وفاة ابي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها. ذهب النبي الى الطائف يعرض نفسه على فقير ويطلب اليهم ان يؤازروه وان يقفوا بجواره حتى يؤدي رسالة الله. ولكن فقيس كما علمتم في حديث سبق ردوه ردا غير جميل ولا مهذب،
ووقفوا سماطين يعني صفين على الطريق يؤذونه بالقول ويرجمونه بالحجارة حتى دميت قدماه وشدخ رأس زيد بن حارثة الذي كان يرافقه في هذه الرحلة. ويقول الرواه انه بعد ذلك مال الى حائط. حائط في اللغة العربية حائط يعني بستان يعني حديقة. مال الى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة وكان فيه. ونزل اليه جبريل ومعه ملك الجبال يقولان له ان الله امرنا ان نطيعك في قومك لما فعلوه معك. فقال لا يا اخي يا جبريل اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. ودعا بدعوات هذه الدعوات رواها ابن كثير وهي دعوات الطائف تسمى دعوات الطائف. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى عدو يتجهمني ام الى صديق ملكته امري غير ان عافيتك هي اوسع لي. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان يحل بي غضبك او ان ينزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا اله الا انت. وقال له جبريل صدق من سماك الرؤوف الرحيم. وتقول الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مال الى حائط عتبى وشيبة ابن ربيعة حن اليه ورحماه وارسل غلاما لهما اسمه عباس بقسط من العنب في طبق. فجاء عداس الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسط فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه. ويقول الرواه ان في هذا دليل على قبول هدية الكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية الكافر. فعتبة كان كافرا وشيبة كان كافرا ومع ذلك قبل النبي هديتهما. اخذ القسط وقال بسم الله واخذ ياكل. فقال له عباس ما هذا الكلام؟ ان هذا الكلام ليس مما يقوله اهل هذه البلاد. فقال له ومن اي البلاد انت وما دينك؟ قال نصراني مني نوى. قال قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال وما ادراك بيون ما يونس؟ قال ذاك اخي هو نبي وانت نبي. فاكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كفيه وقدميه وقال له اشهد انك رسول الله. ثم عاد الى عتبة وشيبة فقال لهما هذا الذي تفعل؟ قال لهما انه رسول الله. ولما جاءت غزوة بدر واراد عتبة وشيبة ان يشاركا فيها قال لهما عداس انه لن يفلح. من يشارك في قتال نبي هو مهزوم لا محالة ومقتول. وقد كان كما قال عداس. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وادركه الفجر في الطريق فوقف يصلي. وقال الله تعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولهذا استمع له الجن. استماع الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يثير في أنفسنا سؤالا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن ليلة إذن؟ قال عبد الله بن عباس الرسول لم يرى الجن، وقال عبد الله بن مسعود بل رآه. فعبد الله بن مسعود كان يؤكد أن النبي رأى الجن، وعبد الله بن عباس كان يؤكد أن النبي لم يرى الجن. والصواب ان عبد الله بن عباس يروي حدثا وعبد الله بن مسعود يروي حدثا اخر، فالروايه التي رواها عبد الله بن مسعود في بيعه الجن، وكان ذلك في عكاظ حينما جاء الجن خرج النبي مع عبد الله بن مسعود ليله الجن فخط له خطا وقال له قم هنا ولا تبرح الخط، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع حوله كما يقول عبد الله بن مسعود اسوده السواد يعني الشخص اجتمعوا حوله، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ولهم همهمه يسمعها عبد الله بن مسعود. ثم عاد الرسول اليه فوجده واقفا كما حد له، فساله لماذا انت واقف؟ قال له انت امرتني بهذا. فقال له اولئك هم الجن جاءوا ليبايعونني بالاسلام، وانني وضعت لهم اسلوب الطعام لا يأكلون ماذا يأكلون وماذا يأكل تأكل دوابهم. فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل عظم فيه لحم ذكر عليه اسم الله، وأباح لدوابهم كل روس لدوابهم أيضا. هذه الحادثة التي يرويها عبد الله بن مسعود. أما عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فإنه يروي ما حدث في نخلة إبان عودة النبي من الطائف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في أحداث هذه الواقعة قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا بناء عن وحي أوحاه الله إليه، فهو لم يرى، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إليه. قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن، فلو أنه رأى لقال قل إني رأيت أو قل إني سمعت أنه استمع نفر من الجن، ولكن قوله تعالى أوحي إليه معناه أنه عرف ذلك عن طريق الوحي. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذه الصورة صورة الجن فيها بعض المعلومات المفيدة عن الجن، فالجن يعرفون بأنفسهم، فنجدهم فيهم مسلمون وفيهم قاسطون، فيهم صالحون وفيهم مالحون، فيهم من يقول إن لله ولدا ولله صاحبة، وفيهم من لا يقول ذلك، فيهم كل الأصناف الموجودة في الإنس، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ويقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفقا، ويقولون وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا. وفي الجن أيضا من ينكرون البعث يعني القيامة، وفيهم من ينكرون إرسال الرسل يقولون وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. فسر المفسرون البعث هنا بالرسالة أو البعث يوم القيامة، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. كذلك بين الجن انهم كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقعدون مقاعد من السماء ليستمعوا ويسترقوا السمع، وان الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم حرس السماء بشهاب رطب، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رطبا. وان الجن ايضا يبلغوننا انهم لا يعلمون الغيب، وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، لا ندري لا نعرف. وفي القران الكريم ايضا ما يثبت ان الجن لا يعلمون عن امور المشاهده. قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت يعني على سليمان ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. دابة الارض، وهناك قراءة دابة الارض، دابة الارض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فسليمان كان يجلس امامهم وهو متكئ على عصاه، والجن مسخرون له يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالشواذ وقدور راسيات. في هذا الوقت كانت الأرض تأكل عصا سليمان، وبينما الأرض تأكل العصا اهتزت العصا فسقط سليمان. فلما فر يعني سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب يعلمون أن سليمان قد مات ما لبثوا في العذاب المهين. وتقول الروايات أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا في صلاة الفجر بسورة الرحمن، وسورة الرحمن كما نعلم يتكرر فيها قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان واحدا وثلاثين مرة. فكلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان كانت الجن تقول ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها على اصحابه، تلا سورة الرحمن على اصحابه فكانوا صامتين صامتين لا يجيبون بشيء. فلما فرغ من تلاوته قال لهم الجن كانت اوعى لي منكم، كنت كلما مررت بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كانوا يقولون لا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد، لا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. وسورة الرحمن هي أول سورة أعلنت في مكة، وأول من أعلنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فحينما نزلت هذه السورة خرج إلى الناس في الأسواق يقرأها عليهم، ونالوا عليه ضربا بالحجارة حتى قطعت أذنه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل من كل جسمه. وبينما هم يجففون دمه ويغسلونه قال والله لأغادينهم بمثلها غدا، سأعود في الغد وأقرأ عليهم أيضا. هذا شيء من أحداث العام الثاني عشر. ومن أحداث العام الثاني عشر أيضا الرهان الذي جرى بين أبي بكر الصديق وبين أمية بن خلف قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الرسول ما قتله لكنه لقب حمله. فهذا الرجل في غزوة بدر كان عنده شرف رباه وأطعمه وثمنه، وكان كلما سئل عن ذلك الفرس يقول أقتل عليه محمدا، فكان الرسول يقول بل أنا أقتله إن شاء الله. وفي بدر جاء أمية بن خلف يعدو ويصيح بأعلى صوته: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قام أصحاب النبي ليصدوا أمية عن رسول الله ورأينا، ثم حمل حربته وضربه وفوق رأسه فأصابته بخدش صغير. وبينما هو عائد إلى مكة كان يتألم ألما عظيما، ألما شديدا. فيقول له أصحابه: لماذا تتألم؟ إن هذا الخدش الصغير لو كان بعين أحدنا لما أحس به. فكان يقول لهم: والله لو كان ما بي من الألم بأهل الأرض جميعا لقتلهم. ثم سلط الله عليه سبعا في الطريق فحمله من على فرسه وظل يضربه في الأرض حتى قضى عليه. إذن الرسول حقيقة لم يقتله، ولكنه حصل على لقب قتيل رسول الله. أمية بن خلف هذا دخل مع أبي بكر الصديق في رهان، وكان في ذلك الوقت الرهان أو القمار لم يحرم، لم يحرم بعد الرهان. فدخل رهان لأن الفرس كانوا قد انتصروا على الروم، انتصار الفرس على الروم معناه انتصار الوثنية على دين فيه بقية من الانتصار في السماء، لأن الروم دينهم المسيحية، الفرس دينهم عبادة النار. فلما انتصر الفرس على الروم فرح أهل مكة، فرح أهل مكة فرحا شديدا، وعيروا المسلمين: أنتم تقولون إنكم أهل الكتاب فلا تنهزمون، وهؤلاء الروم انهزموا أمامكم. فغضب أبو بكر غضبا شديدا ودخل معهم في رهان وقال لهم: ينتصرون ستنتصر الروم على الفرس. اتفقوا على مجموعة من السنوات وقال لهم بعد كذا سينتصرون، وجعلوا رهان شيء جعل مقابل هذه المدة. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: زد في الرهان وزد في المدة، زد في البعد وزد في المدة. يعني بدل ما تبقى 50 خلاص تبقى 7، وزود في الفلوس الجمال اللي هيتقولها لك او الاشياء اللي هتستطيع لك. وقدر الله ان ينتصر الروم على الفرس. ويقول الله تعالى: الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سائلون. في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. خذوا بالك، الاسلام غلبت الروم في ادنى الارض في فارس، وهم الصورة اسمها صورة الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، من بعد ما تغلبوا سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، المؤمنون بنصر الله. يعني بعض الناس بيفهم ان احنا هنفرح لما الروم ينتصروا على الفرس. طب احنا مالنا؟ يسيبوا الاثنين ما يبيعوا الاثنين اعداء، يعني امريكا تنتصر على روسيا. طب احنا مالنا؟ ياكلوا بقى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بمعجزه ومن اكبر المعجزات. كان يوم انتصار الروم على الفرس هو السابع عشر من رمضان في السنة الثانية، اللي هو الانتصار في بدر. فكأن الله سبحانه وتعالى حدد يوم 17 رمضان انتصار الروم على الفرس، وهو الموعد المحدد لانتصار المسلمين على الكافرين في بدر. فقوله تعالى ويومئذ، يعني يوم ما ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون محمد واصحابه بانتصارهم على الذين كفروا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يقول احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لقد شاهدت انتصار الروم على الفرس، لقد شاهدت انتصار الفرس على الروم، وشاهدت انتصار الروم على الفرس، وشاهدت انتصار المسلمين على الروم والفرس في 25 عاما. كل ده تم في 25 سنة. انتصرت الفرس على الروم، ادي واحد. انتصرت الروم على الفرس، اثنين. انتصر المسلمون وكانوا اثنين، الفرس والروم في سنة واحدة. سنة واحدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى على الفرس والروم في عام واحد، وجاءت البشائر بنهاية الفرس وبنهاية الروم، اكبر دولتين في العالم في عام واحد. استطاع جند الله المنتصرون ان يحققوا ذلك النصر العظيم. الاسلامين غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. الحدث الثالث الاسراء والمعراج. اما الاسراء فقد ثبت صريحا بالقران الكريم، قال الله تعالى في سورة باسمه، سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اسم هذه السورة الإسراء، واسمها بني إسرائيل. الآية الأولى منها تتحدث عن الإسراء، والآية الثانية تتحدث عن موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل. نفهم من هذا أن هناك علاقة وطيدة وأكيدة بين الإسراء وبين بني إسرائيل. معنى هذا أنه ستكون معارك حامية وطيدة بين المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل، وأن هذه المعارك لا تنتهي في سنة أو سنتين ولا في 10 سنين ولا في 100 سنة، وإنما هي مستمرة كما يشاء الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي اليوم الذي حدده الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى إن اليهودي لو استتر وراء حجر لنطق الحجر وقال: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. كل حجر ونطق الحجر اما على الحقيقة او على المجال، اما على ينطق ويقول. يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، او على طريق المجاز يعني لا يؤمنهم من المسلمين اي اسوار او اي حصون، لان عادة اليهود القتالية في الماضي والحاضر بينها الله بقوله لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. واخر سورة الاسراء يبين ذلك ايضا، فالله سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه السلام: وقلنا من بعده، يعني من بعد موسى، لبني اسرائيل اسكنوا الارض، يعني تفرقوا في الارض، كقوله تعالى: وقطعناهم في الارض امما، وكقوله تعالى: واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. فالله يقول: وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخره، وعد الضربه القاسمه، مش وعد الاخره يعني يوم القيامه، لا، وعد الاخره الذي جاء في اول السوره: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما: بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فاذا جاء وعد الاخرة، يعني الضربة الثانية النهائية، فاذا جاء وعد الاخرة: ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فالله يقول في اخر السوره: وقلنا من بعده، يعني من بعد موسى، لبني اسرائيل اسكنوا الارض، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لطيفة، جمعناكم من الارض الى مكان واحد، الى ارض العسل والزيتون التي تتشوقون اليها، ارض المعاد، ارض هيكل سليمان التي تحنون اليها، ارض حائط المبنى، ارض جبال الزيتون، ارض السلام كما تقولون، ارض جبل الطور وسيناء. فاذا جاء وعد الاخرة: جئنا بكم لفيفا، جمعناكم من كل بلاد الارض الى مكان واحد لتضربوا ضربة واحدة بيد واحدة، وتكون هي الضربة الاخيرة لهذه الشرذمة المتعالية على الله، كما قال في اسفار العهد القديم: حتى بكى اغفر لهذه العصابة الشريرة المتذمرة علي. وقال في هذا القصر، يعني سيناء: تسقط جثثكم جميعا من ابن 20 فصاعدا الذين تذمروا عليه. كانت الاسراء في وسط النبوة، عملت بعد 11 سنة ونصف بالضبط، حدث في الاسراء. حضور الاسراء للنبي صلى الله عليه وسلم لا لنا، ولهذا يقول عن حدث الاسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه هو. لم يقل لنريكم، وانما قال لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، لنريه. وقال في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى هو. اذا من هنا نفهم ان الخلاف الضخم الدائر حول الاسراء خلاف لا ينبغي، لا ينبغي ان يكون، لان الاسراء كلمة اسراء يعني ايه؟ السير خفية. اسراء يعني سير خفية. فاذا كان الاسراء معناها السير خفية وكان بالليل اسرى بعبده ليلا، اسراء يعني سير خفي وكان في الليل، يبقى خفاء داخل خفاء. يبقى اذا ليست الاسراء معجزة او آية متحدية للناس، وانما هي آية خاصة به صلى الله عليه وسلم لنريه. وكما قلنا انها كانت في منتصف الطريق ليسليه الله عما مضى وليقويه الله على الباقي. الله سبحانه وتعالى يسليه ويعزيه ويجعله ينسى العذاب والآلام والمتاعب التي مرت، ثم يتزود الى المستقبل بعزم ثابت وقوة وعون من الله لهذه الزيارة العظيمة والرحلة العظيمة. طبعا الانسان منا لما بيكل ويتعب بيعمل جيبهم برحلة يغير هواء، هذا التغيير هواء في عمل بشر، وبعدين ممكن بعد الغير هواء ترجع للغم ثالثا الجهد، لكن هذه رحلة الله دبرها وجبريل قادها. هذه الرحلة التي رأى فيها محمد ما رأى، ولا أستطيع لا أنا ولا أنت أن نقف ما رأى. والبعض يقول الله رأى موسى قائم في قبره، وبعدين يرجع يقول لنا رأى موسى في السماء السادسة، ورأى آدم في السماء الأولى، ورأى ابن الخالة يحيى وعيسى في السماء الثانية، ورأى يوسف في الثالثة، ورأى إدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وبعدين رأى إبراهيم في السابعة، وبعدين رأى كلهم في المسجد الأقصى. إيه اللخبطة دي؟ هذه أمور لا يمكن لي ولا لك أن نتحدث فيها. ويعجبني قول الشاعر: إيه مكر النبي قد تنكر الأضواء والفجر مقلة عمياء، ما على شاحديك لوم إذا ضلوا. هل الناس كلهم أنبياء؟ هل أنا نبي؟ هل أنت نبي؟ هذا أسلوب لا يعيه إلا الأنبياء، لأنه تصرف مع نبي لصالح النبي فقط، لأنه قال لمريه ما قالش لمريته. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصعد إلى السماء، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وده في سورة الإسراء نفسها، في سورة الإسراء نفسها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من شخرف، أو ترقى في السماء. ارفع السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ارفع السماء مرفوض. إذا الصعود إلى السماء رفض في سورة الإسراء نفسها. فإذا تم الإسراء أو معراج فهو له لا لنا. فليس من حقنا أن نبحث في هذه الأمور لأنها له لا لنا. فعلينا أن نتقبلها كما تقبلها الصديق أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه، الرسول أول ما خرج، الرسول ليس انسانا ماكرا ولا مخادعا ولا سياسيا ولا يجيد اللف ولا الدوران. خرج النبي فالتقى بابي جهل فحدثه بمنتهى الهدوء عما جرى. فابو جهل فتح عينيه عن اخرهما دهشه، وقال له: اتحدث الناس بذلك؟ استعبطت لوحدي؟ ثم لوحدي تبقى تتكلم لما يجي حد؟ وشوف ابو جهل صورة نراها اليوم في كثير من البلاد. والله بنشوف صورة مبالغ يعني ابو قال يا مبارا في الكتب بدا طبق صورته على بعض الناس بلقاها طبق الاصل. طبق الاصل بل في تفوق تفوق عن ابي جهل. وقد يكون بعيدا مساجد ومع ذلك هو ابو جهل. سائل مهم بيقول له ايه؟ يعني اتقول للناس ذلك؟ الامام الخطيب ابو جهل يضرب في الطريق. اول ما لقي قضاء وقدر ابو بكر اصبح ابو جهل وابو بكر وجه الوجه. انا سمعت ما يقول صاحبك بتضخم الامور فرصه فتنه او يقول لك نار. رايت ما يقول صاحبك سمعت قال ماذا يقول؟ يقول انه ذهب الى بيت المقدس وعاد في ليله واحده ونحن نضرب لها اسباب الابل شهرا ذهابا وشهرا عوده. وهذه صورتنا تقول قال له اما قال ذلك هو قال كده صحيح؟ قال نعم. قال اذا صدق هو قال المشكله كل اللي عاوزه ابو بكر حاجه واحده هو قال بس ولازم المسلم كده هكذا يكون المسلم. هو قال يعني اما اجي اقول لك الرسول قال ما تتفلسفش ما تدخلنيش في متاهات تقول لي لا الكلام ده مش داخل عقلي ما يدخلش بطني ما يدخلش مش عارف ايه ده الموضوع القضيه كلها. هو قال الرسول قال فانا بثبت لك ان الرسول قال. اذا قال فالرسول الذي نحن على دينه مسلمين ما دام قد قال نقول سمعنا واطعنا. هو قال قال نعم قال اذا صدق هو تصدقه. هل هو يضعك؟ يعني هل ابو بكر مجنون؟ ابو بكر رجل مقلد يمنعنا عن التقليد. بنقول من قلد فقد كفر. يعني بتقلد واحد تقلد في دينك الرجال يبقى انت غلطان. طب لماذا ننهى عن التقليد ونقلد محمدا؟ ما هو ده تقليد؟ نحن بنقلد محمدا. اننا لم نقلد محمدا من حيث هو محمد ابن عبد الله ولكننا نقلد محمدا من حيث هو رسول الله. جيني برجل عنده هذا اللقب وانا اقلده ايمانا واحتسابا. فما دام محمد يحمل هذا اللقب وقلدناه فنحن مجتهدون اعظم الاجتهاد لاننا نتبع ما انزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أو قال ذلك؟ قال نعم. قال اذا صدق. قال كيف تصدقه؟ قال اذا كنت اصدقه في خبر السماء افلا اصدقه في خبر الارض؟ انا بصدقه في خبر السماء فكيف لا اصدقه في خبر الارض؟ ممكن. فاطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقب الصديق. الصديق الصديق بتطلق في القران او بتطلق بمعنى ايه؟ مريم يقال عنها صديقه وامه صديقه. ابو بكر الصديق ويطلق على يوسف الصديق ايضا يوسف ايها الصديق. الفرق بين يوسف ايها الصديق وابو بكر الصديق الفرق ايه؟ دي صديق وده صديق لكن زي بعض. لا صديق بالنسبة ليوسف يعني مصدق مصدق لانه رسول. صديق بالنسبة لابي بكر مصدق مصدق لمحمد. لو وافقنا على محمد صديق يبقى مصدق فعيل بمعنى مفعول لكن بالنسبة لأبي بكر فعيل بمعنى فاعل. صديق بمعنى مصدق ومريم صديقة وأمه صديقة بمعنى مصدقة وليست مصدقة لأن مصدق يبقى رسول أو مصدقة تصبح رسولة. فأبو بكر حصل